بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلوا على العلم. ومن هذه النصوص ما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول وقل ربي زدني علما. يقول الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم أن هذه الآية من أعظم المرغبات في طلب العلم، لأن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد بكثرة بطلب الازدياد من شيء إلا من شيء واحد، وهو العلم. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل يخبر في هذه الآية الكريمة أن الرفعة إنما تكون عنده بشيئين لا ثالث لهما، وهما العلم والإيمان. وفي الحقيقة كما في هذه الآية الكريمة وكما قال أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن جماع الخير محصور في شيئين لا ثالث لهما، وهما العلم والإيمان. فمن أراد أن يكمل النقص الذي فيه فعليه بالعلم وبالإيمان، فإنهما يكملان هذا النقص ويجعلان هذا الإنسان كاملا الكمال الإنساني، ومستقيما ومهتديا بهدي الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل يقول في هذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكما ذكرت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن جماع الخير محصور في هذين الشيئين، في العلم وفي الإيمان، كما أن الذي يضاد العلم والإيمان هو وهو الجهل والكفر، هو المحصور أو هما المحصور فيهما كل انحراف وكل ضلال وكل فساد موجود في هذا الكون. فكل فساد وكل انحراف إنما هو سببه الجهل والكفر. فبما أن جماع الخير محصور في هذين الشيئين، كذلك أيضا جماع الشر محصور في ما هو خلافهما وما هو ضدهما، وهو الجهل والكفر. فعلى كل إنسان وعلى كل عاقل وعلى كل رجل يبتغي ما عند الله عز وجل وما عده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، فعليه أن يهتم بهذين الشيئين، عليه أن يهتم بهذين الشيئين كل الاهتمام، وعليه أن يقضي أوقاته بالاهتمام في هذين الشيئين، وهما العلم والإيمان. فكما أن الشخص إذا لم يؤمن ولم يسلم يكون كافرا وخارجا عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، ويكون ناقصا النقص الشديد والواضح والبين، فعليه أن يكون متصفا بضد هذا الشيء وهو الكفر، وضد هذا الشيء هو الإيمان. فكذلك أيضا عليه أن يضيف إلى هذا الإيمان كذلك العلم. وفي الحقيقة أن هذين الشيئين يرتبط أو مرتبطان ببعضهما، وفي الحقيقة أن هذين الشيئين كل منهما مرتبط بصاحبه تمام الارتباط. كذلك الله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون منكم والذين لا يعلمون. وما في شك أنهم لا يستوون ولن يستوون. كذلك الله عز وجل يقول كذلك الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل في هذه الآية الكريمة أو معنى هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل يرفع المؤمنين على غير المؤمنين، ثم يرفع الذين اتصفوا بالعلم على المؤمنين، ثم يرفع الذين اتصفوا بالعلم على غير المؤمنين. كذلك أيضا جاء في السنة الأحاديث الكثيرة التي ترغب وتحث على طلب العلم، ومن هذه الأحاديث ما جاء في صحيح البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر وغيرهما أن معنى هذا الحديث أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا فقهه في دينه، وإذا ما أراد بعبده خيرا لم يفقهه في هذا الدين. فمفهوم هذا الحديث أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا فقهه في هذا الدين، وإذا لم يرد به خيرا لم يفقهه في هذا الدين. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق الجنة محصور بهذا العلم، فالإنسان لن يستطيع أن يقوم بالتكاليف التي كلفه الله عز وجل بها. كل التكاليف تحتاج إلى علم، قبل أن تؤدي هذه التكاليف لابد أن تكون على علم وعلى بينة وعلى هدي من أمرك حتى تستطيع أن تؤدي هذه التكاليف كما أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث عندما صلى بأصحابه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأنت يا أيها المسلم لن تستطيع أن تصلي كما يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن تتعلم وتعرف كيفية صلاة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول أبو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بصحيح ابن حبان يقول: في 4 ركعات 600 سنة، يقول في 4 ركعات من ركعات الصلاة 600 سنة. وما في شك أن هذا العدد الكبير يحتاج إلى تعلم حتى تستطيع أن تؤدي هذه الصلاة كما أمرك الله بها سبحانه وتعالى. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما حج بأصحابه قال: خذوا عني مناسككم، كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال: خذوا عني مناسككم، أي افعلوا كما أفعل. فأنت لن تستطيع أن تؤدي الحج حتى تتعلم كيف حج رسول صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى علينا جميعا أن كل عمل حتى يكون هذا العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى لابد من توفر شروط 4 في هذا العمل حتى يكون هذا العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. فأول هذه الشروط وعلى رأس هذه الشروط هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني كما يخفى علينا جميعا أن يكون هذا العمل موافقا لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن لأحد من الناس أن يتعبد بعبادة لم ترد هذه العبادة لا في الكتاب ولا في السنة، ومن تعبد بهذه العبادة يعتبر مبتدعا ويعتبر خارجا عما أمر الله به سبحانه وتعالى من اتباعه من طاعة أوامره ومن اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا وأمرنا بأن نتعبد لله سبحانه وتعالى كما تعبد هو عليه الصلاة والسلام. وعندما نتعبد كما تعبد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نكون قد أدينا ما أمرنا الله به سبحانه وتعالى، ونكون قد أدينا هذه الأعمال كما شرعها الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صفوان بن عسال الذي رواه أصحاب السنن والإمام أحمد والطبراني في معجم الكبير وهو حديث صحيح، يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فملائكة الرحمن تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لأن هذا الشخص ماذا يصنع؟ الذي يصنع هو أن يطلب العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنصوص في ذلك كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة، وهذا الأمر فيما أظن لا يخفى علينا فضله وعظم مثوبة هذا الأمر. وكما ذكرنا وكما هو معلوم أن الإنسان لن يستطيع أن يتعبد لله عز وجل إلا بعد أن يتعلم. وفي الحقيقة أن هذا الشيء يعني في كل الأشياء، ليس خاصا بالعلم الشرعي. فكما أن الشخص الذي يريد أن يعالج الناس ويطبب الناس لابد أن يتعلم علم الطب، كذلك الشخص الذي يريد أن يهندس بيوت الناس لابد أن يتعلم علم الهندسة. فما في شك أن الذي يريد أن يعبد ربه سبحانه وتعالى لابد أن يعبده بالعلم الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم من أشرف الأشياء الموجودة في الكون، والعلم هو من أجل المناقب وأفضل الطاعات. فعلى المسلمين عموما وجميعا أن يتحلوا بهذه الصفة، وعليهم أن يبذلوا الغالي والرخيص في طلب هذه الصفة حتى يكونون متحققين بها. وكما ذكرنا عندما يجمع الإنسان بين العلم وبين الإيمان يكون هذا الشخص في أعلى المراتب وفي أجل المنازل، عندما يتصف بهاتين الصفتين التي ما تجمل العباد بأجمل منهما، التي ما تجمل العباد بأجمل منهما. فكما ذكرت أن هذا لا يخفى علينا جميعا العلم وفضله، لكن الذي يخفى على كثير من الناس هو كيفية طلب هذا العلم. فكثير من الناس يحب أن يطلب هذا العلم، لكن في بعض الأحيان وفي بعض المرات يتردد، فما يدري بأي العلوم يبدأ، ولا يدري على أي المناهج يسير. وقد يمر على الشخص الوقت الطويل وهو لم يتعلم ولم يستفد الاستفادة المطلوبة، بينما هناك شخص آخر قد ما يمر عليه إلا الوقت القصير إلا وقد تعلم وقد استفاد كثيرا. فالعلم بالإضافة إلى أنه بذل للأسباب كذلك أيضا هو عبارة عن خبرة، وهذه الخبرة هي ما يسمى بالتوفيق. فأولا ينبغي للشخص أن يطلب العلوم من حيث الأهمية، عليه أن يقدم العلم المهم على غيره، فعليه أن ينظر في العلوم فيرى ما هو العلم الذي يعتبر أهم العلوم، فعليه أن يبدأ بطلبه. ولا يخفى علينا جميعا أن أهم العلوم من حيث الأفضلية هو علم العقيدة وعلم التوحيد، وأن الله عز وجل لم يخلق في الحقيقة العباد إلا من أجل التوحيد ومن أجل عبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك كان مفتتح دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم كلهم يدعون إلى التوحيد، وكلهم عندما يأتون إلى أقوامهم يقولون أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلذلك عندما أرسل رسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فالخلاصة على الإنسان أن يبدأ بتقديم العلم، يبدأ بتقديم العلوم من حيث الأهمية، فيبدأ بعلم التوحيد، الأمر الثاني الذي ينبغي على طالب العلم أن يراعيه وينتبه إليه هو أنه ينبغي له أن يختار ما تميل نفسه إليه، ينبغي عليه أن يميل إلى ما تختار نفسه وتميل نفسه إليه. ويدل على ذلك ما في صحيح البخاري وما في صحيح مسلم وما في غيرهما أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان مهتما بطلب ما يتعلق بالفتن وبطلب ما يحدث من الشرور، فكان معتنيا بهذا الشيء حتى إذا وقع في هذه الشرور يكون عنده المخلص ويكون عنده المنهج الذي يستطيع أن يخلص ويتعدى هذه الشرور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك. وبهذا استدل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه ينبغي لطالب العلم أن يقدم العلوم من حيث ما تميل نفسه إليه، بعد أن يقدم العلم من حيث الأهمية يبدأ بما تميل نفسه إليه. فالذي تميل نفسه إلى علم الحديث عليه أن يبدأ، عليه أن يطلب هذا الشيء ويكثر من طلب هذا الشيء، لأن كما هو معلوم أن النفس تميل إلى ما تريده وما تتمناه. فقد الشخص يعني مثلا عنده اهتمام بعلم الحديث ويذهب إلى علم الفقه فيجد من نفسه سآمة ويجد من نفسه ملل، فقد يمر عليه الوقت الطويل وهو ما استفاد كثيرا. فعلى الشخص من على الشخص أن يبدأ، على الشخص أيضا أن يهتم أو يبدأ فيما يتعلق بالعلوم من حيث ما تميل نفسه إليه، بعد أن يقدم العلوم من حيث الأهمية. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يراعيه الشخص هو عليه أن يتعبد بالكتاب والسنة، عليه أن يتعبد بالكتاب وبالسنة. طبعا كلنا يقول نحن ديننا الكتاب والسنة، ودين الكتاب والسنة، وأنا متبع لما جاء في الكتاب والسنة، لكن عندما يرجع الإنسان إلى نفسه ويسأل نفسه يجد أنه ليس في الحقيقة متحققا بما قال. فكيف يتعبد الإنسان بالكتاب والسنة؟ على الإنسان أن يرجع في جل أموره، وأن يتحاكم إلى الكتاب والسنة، وأن يعرض نفسه على ما جاء في الكتاب والسنة. فإذا أراد بحث مسألة ما عليه أن يراجع الكتاب والسنة أولا، عليه أن يراجع ما جاء في الكتاب والسنة أولا. فعندما يريد أن يتعلم الإنسان مثلا الصلاة، عليه أن يراجع ما جاء من النصوص الشرعية في الكتاب، ثم ما جاء في النصوص الشرعية في السنة فيما يتعلق بالصلاة وبأحكامها، ثم بعد ذلك يراجع ما ذكره أهل العلم في توضيح وتفسير هذه النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة. فبذلك يكون قد أخذ دينه من الكتاب والسنة. نحن لا نقول يعني لا ترجع إلى كتب العلماء، ما في شك أن هذا طبعا خطأ وليس بصحيح، لكن كذلك عليك أول ما ترجع إلى ما جاء في الكتاب والسنة. ولا يخفى أن الله عز وجل جعل دينه محصور في الكتاب وفي السنة، ثم ما أجمع عليه المسلمون. والأمر الرابع هو ما قيس على ما جاء في الكتاب وفي السنة. ولا يخفى علينا أن الله عز وجل جعل الكتاب والسنة هما مصدر هداية الناس، لذلك الله عز وجل يقول ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالله عز وجل ما أنزل هذا الكتاب وهذه السنة إلا لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، لذلك عندما سمع الجن هذا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى ماذا؟ يهدي إلى الرشد، فأمن به ولن نشرك بربنا أحدا. لذلك الله عز وجل أيضا يقول كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى الإنسان عندما يقرأ في كتاب ربه وعندما يقرأ أيضا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم عليه أن يتدبر وعليه أن يتفكر وعليه أن يحاول أن يستنبط من ما جاء في الكتاب وفي السنة. وعندما في صحيح مسلم عندما أتى أحد التابعين لكي يسأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، ردت عليه بكلمة واحدة فقالت كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما في شك أنه يطبق كل ما جاء في القرآن الكريم ومتصف بكل ما جاء في القرآن الكريم. فهكذا علينا نحن المسلمين الذين جعل رسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، علينا أن نطبق ما جاء في هذا القرآن الكريم وما جاء في هذه السنة المطهرة، وأن نهتدي بهديهما وأن نتعبد لله سبحانه وتعالى بهما. فعندما تنزل بالإنسان نازلة عليه أن يرجع إلى ما جاء في الكتاب والسنة أولا. فكما ذكرنا عليه أن يواجع فيما يتعلق في الصلاة مثلا، عليه أن يواجع النصوص التي جاءت فيما يتعلق في الصلاة في القرآن الكريم، ثم يراجع النصوص التي جاءت في السنة النبوية فيما يتعلق في كيف يقيم هذه الصلاة. عندما يسأل الإنسان نفسه كيف يقيم هذه الصلاة، فالجواب على هذا السؤال عليه أن يستقرأ النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة فيما يتعلق في الصلاة. فعندما يستقرأ هذه النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة سوف يعرف وسوف يستفيد وسوف يتعلم أن إقامة الصلاة تكون بخمسة أشياء، أن إقامة الصلاة تكون بخمسة أشياء. الأمر الأول هو أداء هذه الصلاة، هو أداء هذه الصلاة، لأن الشخص الذي لا يصلي هذا ليس بمسلم. والله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، فشرط حتى يكونون إخواننا أن يقيموا الصلاة. فيجد هذا النص وغيره من النصوص الكثيرة التي تفيد بأن تارك الصلاة لا يعتبر مسلم فضلا أن يعتبر مقيما لهذه الصلاة. الأمر الثاني عليه أن يؤدي أركان وواجبات هذه الصلاة حتى يعتبر مقيما لهذه الصلاة. الأمر الثالث عليه أن يؤدي هذه الصلاة في أوقاتها الأمر الرابع عليه أن يؤدي هذه الصلاة مع الجماعة في المساجد. الأمر الخامس عليه أن يخشع في هذه الصلاة. فمن كمل هذه الأمور الخمسة يعتبر قد أقام الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. كيف استفدنا هذه الأمور الخمسة؟ من الرجوع إلى الكتاب والسنة واستقرائنا للكتاب والسنة. وفي الحقيقة ما ظل من ظل إلا بأنه أعرض عن منهج الكتاب والسنة أو أخذ بعض النصوص وترك البعض الآخر، وهذا كثيرا ما نقع فيه، وهو الاعتماد على بعض النصوص وترك النصوص الأخرى. هذا في الحقيقة كثير ما يقع فيه الناس، وهو أنهم يعتمدون على نص ويتركون باقي النصوص. وكما قال ابن القيم وغيره من أهل العلم أن الخوارج ما خرجت إلا باعتمادهم على بعض النصوص، وأن الشيعة ما تشيعت والرافضة ما رفضت إلا باعتمادهم على بعض النصوص، وأن المرجئة ما أرجأت إلا أيضا باعتمادهم على بعض النصوص. فينبغي للشخص أن يتعبد الله عز وجل بما جاء في الكتاب والسنة، فإذا أراد بحث مسألة ما أو وقع في نازلة ما عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة، ثم بعد أن يرجع إلى الكتاب والسنة يستقرأ كلام العلماء. وعندما يسير على هذا المنهج سوف يجد أن ما يمر عليه وقت قصير إلا وقد استفاد الفائدة الكبيرة والعظيمة وعندما تراجع سير العلماء المشهورين بالعلم والذين تقدموا على غيرهم وعلى أقرانهم فيما يتعلق بالعلم تجد أنهم مباشرة يرجعون إلى الكتاب والسنة. فعندما تقرأ لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الذي قيل عنه كما هو معروف أنه من قبل 400 سنة أو 500 سنة لم يأتي مثله، وإلى الآن لم يأتي مثله أحد، فهذا الشخص عندما تقرأ في كلامه وتراجع كتبه تجد دائما وديدنه هو الاعتماد على الكتاب والسنة أولا. فإذا أراد بحث مسألة ما ساق النصوص الشرعية الموجودة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، ثم ساق كلام أهل العلم، ثم ناقش هذه الأقوال، ثم خرج بالرأي الصائب. فتجد أن دائما شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله دائما تجد أنه في أقواله موفق ومسدد، وهذا ما أتى إلا باعتماده على الكتاب والسنة مباشرة، فلذلك أصبح موفقا ومسددا في أقواله. وتجد دائما أن ما جاء في كلام شيخ الإسلام بن تيمية هو أقرب إلى الحق وهو الموافق للكتاب والسنة. فكيف توفق هذا التوفيق إلا باعتماده على الكتاب والسنة مباشرة؟ كذلك أيضا إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يعني عندما نبه الناس وبين للناس انحرافهم وضلالهم وخروجهم عن الكتاب والسنة، هذا ما أتى إلا باعتماده على الكتاب والسنة مباشرة. ولا يخفى أن هناك من أهل العلم ممن هو أعلم من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وممن هو أكثر وأوسع منه علما، لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعتمد في علمه واعتمد في دعوته على ما جاء في الكتاب والسنة مباشرة، فلذلك بز أقرانه وتفوق عليهم وأصبح علما من أعلام هذه الأمة، وذلك ما أتى إلا باعتماده على الكتاب والسنة. وهكذا أهل العلم وأئمة الإسلام. فينبغي على الشخص أن يتعلم حتى ولو كان مبتدئا عليه أن يتعلم الرجوع إلى الكتاب والسنة مباشرة. فإذا كنت تقرأ القرآن الكريم حاول أن تستنبط، وحاول أن تسأل نفسك، وحاول أن تسأل هذه الآيات تتحدث عن ماذا. فحاول إذا كانت الآيات تتعلق بالأحكام حاول أن تستنبط منها فيما يتعلق بأحكام دينك. هذه الآيات تتحدث عن الأخلاق، حاول أن تعرض نفسك على هذه الأخلاق وحاول أن تتصف بهذه الأخلاق. هذه الآيات تتحدث عن صفات الكفار، حاول أن تعرض نفسك على هذه الصفات، فهل أنت متصف بهذه الصفات؟ حتى إذا علمت أنك متصف ببعضها عليك أن تعرض وتقلع عنها، وهكذا. فالميزان هو الكتاب والسنة، فعلى الشخص حتى ولو كان مبتدئا أن يرجع مباشرة إلى الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يرجع إلى كلام أهل العلم، إلى كلام أهل العلم، ثم بعد ذلك يرجع إلى كلام أهل العلم، ولا يكون لا يرجع في ذلك إلى كلام أهل العلم، فما في شك أن هذا خطأ. بل عليه أيضا بعد أن يستقر النصوص الشرعية التي يريد أن يعرف من خلالها هذه المسألة التي يريد أن يبحثها، بعد ذلك يرجع إلى ما قاله أهل العلم حتى يوفق إلى رأي الصائب والرأي الذي هو موافق للكتاب والسنة. فهذا هو الأمر الثالث، وفي الحقيقة أن هذا الأمر يعتبر من أهم الأمور. الأمر الرابع، على الشخص إذا مال إلى علم ما، مثلا مال إلى علم الفقه، عليه أن يطلب بقية العلوم من خلال هذا العلم، عليه أن يطلب بقية العلوم من خلال هذا العلم. كما ذكرنا ينبغي للشخص أن يقدم العلوم من حيث ميل نفسه إليه. وطبعا الشخص لا يخفى علينا ما يستطيع أن يلم بجميع العلوم، طبعا نحن لا نتحدث إلا عن العلم الشرعي، فلا يخفى علينا جميعا أن الشخص لا يستطيع أن يلم بجميع العلوم، بل عليه أن يتخصص. ومن أراد أن يلم بجميع العلوم يعني ما راح يحصل على نتيجة وعلى ثمرة واضحة، وإنما راح يكون عنده يعني جزئيات من كل علم، لكن عندما يتخصص في علم معين يستطيع أن ينتج وأن يثمر الثمرة المطلوبة. فعليه أيضا أن يتعلم باقي العلوم كذلك، وأن يكون عنده إلمام بها من خلال هذا العلم الذي تخصص به ومالت نفسه إليه. فمثلا كما ذكرنا شخص يميل إلى الفقه، عليه أيضا أن يطلب الحديث من خلال الفقه، فيقرأ مباشرة في كتب الحديث، فيستفيد الأحكام الفقهية التي هي موجودة في هذه الأحاديث، كذلك أيضا يتعلم علم الحديث من خلال هذا. فعندما تمر عليه أحاديث عليه أن يعرف صحتها وضعفها، وعليه أن يعرف من رواها، وهكذا. فيستفيد أيضا علم الحديث من خلال علم الفقه، كذلك أيضا عليه أن يطلب علم التفسير من خلال أيضا علم الفقه، فيراجع الآيات التي تتحدث عن الأحكام، يراجع الآيات التي تتحدث عن الأحكام والتي هي مدار علم الأحكام عليها، فيستفيد من تفسير هذه الآيات، وكذلك أيضا يستفيد مما فيها من أحكام. كذلك أيضا يرجع إلى ما يتعلق بالتفسير الذي جاء في علم الحديث، فيراجع هذه الأحاديث، فيستفيد أيضا تفسير هذه الآيات من خلال هذه الأحاديث التي فسرت هذه الآيات، وكذلك أيضا هو يستفيد الأحكام التي تتعلق بهذه الآيات، فيستفيد التفسير، وكذلك أيضا يستفيد الحديث، وكذلك أيضا يستفيد علم الفقه الذي هو مبتغاه وطلبه الأول. فعليه في الأمر الرابع أن يطلب العلوم من خلال من خلال هذا العلم الذي مالت نفسه إليه وحاول أن يتخصص به. كذلك الأمر الخامس، عليه أن يهتم بكتب السلف وكتب الأئمة المشاهير، عليه أن يهتم بكتب السلف وكتب الأئمة المشاهير. فكما قال ابن القيم رحمه الله أنك تجد في كلام السلف تجد العبارة المختصرة، وتجد الهدي التام، وتجد رد على هذه الشبهة، بخلاف كلام المتأخرين تجد أنه كلاما كثيرا، وتجد أن الفائدة والثمرة المطلوبة من هذا الكلام قليلة، فتقرأ كلاما كثيرا وفي النهاية لا تحصل إلا فائدة قليلة. فعلى الشخص أن يهتم بكتب العلماء الماضين وكتب الأئمة المشاهير، وبالذات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم، وكذلك أيضا كتب أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى جميعا. فعلى الشخص أن يقرأ لهؤلاء كثيرا، على الشخص أن يقرأ لهؤلاء كثيرا حتى يستطيع أن يختصر الوقت، وحتى يستفيد الفائدة المطلوبة. ومع الأسف أن كثيرا من الشباب يعني يلتهي بكتب المعاصرين، نحن لا نقول لا ترجع إلى كتب المعاصرين، لا، وإنما عليك أن تبدأ بكتب العلماء الماضين كما ذكرنا، لي الميزات التي يمتاز بها، وكذلك أيضا ينبغي لكتب العلماء المعاصرين الذين هم على منهج العلماء الماضين فالأمر الخامس الذي ينبغي أن يواعيه طالب العلم عليه أن يهتم بكتب العلماء الماضين وبالذات الأئمة المشاهير منهم. الأمر السادس وهو أمر مهم جدا هو عليه أن إذا قرأ لهؤلاء العلماء عليه أيضا أن ينتبه للمنهج الذي يسير عليه هؤلاء العلماء. أنت الآن تقرأ لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، عليك أن تعرف منهج شيخ الإسلام بن تيمية وكيف يتعامل مع الكتاب والسنة وكيف يتعامل مع العلم. فعندما تقرأ مثلا في كتابه القواعد النورانية عليك أن تعرف منهجه وكيف يستنبط الأحكام من النصوص وكيف يناقش الأقوال وكيف يرجح القول الراجح بالأدلة، وهذا شيء مهم جدا فتجد أن هناك كثير من الناس عندهم علم واسع لكن ليس عنده المنهج الصحيح فمثلا ابن حزم أبو محمد بن حزم رحمه الله يعني يعتبر من كبار العلماء ويعتبر من أذكياء العالم، فعنده حافظة قوية جدا وعنده كذلك أيضا ذكاء خارق، والذي يجمع بينهما في الغالب أنه يكون في مقدمة الناس من حيث العلم، في الغالب أن الذي يجمع بين الحفظ وبين الذكاء يكون قد حاز الخير كله إذا وفقه الله سبحانه وتعالى. فابن حزم قد توفر عنده هاتان الصفتان، لكنه رحمه الله كان عنده منهج فيه ضعف، ما في شك أن في منهجه محاسن كثيرة لكن أيضا في منهجه ضعف، وهو الجمود على الظاهر، فقال بأقوال تعتبر هذه الأقوال يعني مستبشعة، وحتى أن طالب العلم المبتدئ يتعجب من هذه الأقوال فضلا عن العالم المنتهي. فمثلا عندما أتى إلى حديث رسول صلى الله عليه وسلم المخرج في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وهو أن رسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد، قال لو بال إنسان في قنينة ثم صبه في هذا الماء لما اعتبر مخالفا لهذا الحديث، وما في شك أن هذا مخالفة لهذا الحديث بلا تردد، لكن ما الذي أوقعه في هذا الشيء؟ هو منهجه الذي سار عليه، وهذا المنهج فيه ضعف فلذلك وقع في هذا الخطأ وفي أخطاء أخرى غير هذا الخطأ. فينبغي على الشخص أن عندما يتعلم أن يعرف المنهج الصحيح والسليم الذي ينبغي أن يسير عليه، وفي الحقيقة عندما يتعلم المنهج الصحيح والسليم يكون قد قرب الأمر إليه كثيرا. وفي الحقيقة أن الشخص ما يتعب ولا يمر عليه الوقت الطويل إلا بعدم اعتماده أو بعدم تعلمه للمنهج الصحيح والسليم. فهذا الأمر وهو النقطة السادسة أمر مهم جدا، وهو ينبغي للشخص أن يتعلم المنهج الصحيح والسليم. فإذا كنت تقرأ لشيخ الإسلام بن تيمية حاول أن تتعرف على منهجه، كيف يناقش الأقوال وكيف يوجه القول الراجح بالأدلة. تقرأ لابن القيم كذلك أيضا، ما في شك أن ابن القيم على منهج شيخ الإسلام بن تيمية، لكن تجد أنه يتميز ببعض الأشياء التي يعني قد مثلا لا توجد عند شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فعليك أن تنتبه لها وهكذا عليك أن تسير في قراءتك لأهل العلم هؤلاء. فعليك أن تعرف المنهج الصحيح والسليم حتى تستطيع أن تسير على هذا المنهج. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به وفتح الله تعالى به عليكم. ولدينا أسئلة كثيرة نعرض ما تيسر منها. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أفيدونا مأجورين، ما توجيهكم لمعلم يدخل الفصل ولا يهتم من تلاميذه في تحصيل العلم الذي حضروا من أجله، حيث أن كثيرا من الطلاب يميل إلى ضياع الوقت والخروج بدون فائدة بل لمجرد الشهادة ثم الوظيفة إلى آخره، وما هي رسالة المعلم إلى أبنائه؟
طبعا ما في شك أن الشخص عليه أولا أن يقدم النية الصالحة والحسنة، وكما تقدم في كلامنا السابق وكما هو معروف لدينا جميعا ولا يخفى علينا
هو أنه أن الشخص لا يثاب على عمله ولا يعتبر هذا العمل صحيحا وسليما ومتقبلا عند الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يقدم النية الصالحة والخالصة. لذلك الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فمداء الأعمال هو على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والإنسان يوفق بإخلاصه وبطلبه لهذا، بطلبه في أداء هذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا جميعا، وأذكر نفسي والحاضرين، أنه ينبغي للشخص ويجب عليه ويتأكد في حقه تمام التأكد أن يقدم النية الصالحة والحسنة في عمله هذا، في تدريسه، في كلامه وفي قوله وما شابه ذلك. فعليه أن يقدم النية الصالحة في جميع أعماله وفي جميع شؤونه. فينبغي للمدرس وطالب العلم عموما وجميع الناس أن يقدموا النية الصالحة في أداء هذا العمل بادئ ذي بدء وأولا وقبل كل شيء. وبعد أن يقدم النية الصالحة في ذلك، عليه أيضا أن يوجه الناس إلى هذه النية، وعليه أيضا أن يوجه الناس إلى طلب هذا العلم الشرعي. فعلى هذا المدرس عليه أن يذكر دائما الطلاب، طلابه الذين يدرسهم عليه أن يذكرهم بقيمة هذا العلم وبحقيقة هذا العلم. والأمر الثالث الذي ينبغي عليه أن ينتبه له هذا المدرس هو عليه أن يكون متصفا بما يقول، وعليه أن يكون مطبقا لما يقول ولما يدعو الناس إليه. ففي الحقيقة أن الناس أكثر ما يتأثرون بأعمال الناس، أكثر ما يتأثر الشخص يتأثر بأعمال الناس. ومن أراد الهداية ومن أراد الاستقامة ومن أراد الصلاح والتقوى عليه أن يصاحب الصالحين ويصاحب المتقين. لذلك الله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد، يقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، يقول المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فالإنسان على دين صاحبه، إذا كان هذا الإنسان الذي صاحبه إنسانا مستقيما سوف يكون مستقيما مثله، وإذا كان هذا الإنسان فاسدا حتى لو كان صالحا قد يفسد هذا الإنسان بصحبته لهؤلاء الناس الفاسدين. لذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن لا بأس به، يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فعندما يصاحب الإنسان الناس الصالحين سوف يكون صالحا مثلهم. وعامة الناس يقولون أن من صاحب المصلين صلى، كما أنه من صاحب المغنين غنى. فهذا لا يخفى علينا جميعا، بل حتى أن الجمادات تفسد بمصاحبتها للأشياء الفاسدة. فأنت عندما تضع في هذا الماء النقي الطاهر الطيب، عندما تضع فيه قذارة فسوف يكون هذا الماء قذرا بسبب هذه القذارة التي جاورت هذا الماء. فحتى الجمادات تفسد بصحبتها وبمقارنتها للأشياء الفاسدة، ما بالك بالإنسان؟ ما في شك أنه يفسد عندما يصاحب الناس الفاسدين. فمن أراد الهداية ومن أراد الاستقامة ومن أراد أن يستمر على ما هو عليه من هداية ومن استقامة وأن يزداد كذلك أيضا، عليه أن يصاحب الناس الصالحين والمستقيمين. فإذا نسي ذكروه، وإذا قصر نبهوه، وهكذا يكون في حياته. فمن أهم الأشياء هو صحبة الناس الصالحين. فالشخص الذي يريد أيضا أن يطلب العلم عليه أن يصاحب الناس الذين هم موصوفين بطلب العلم، سوف يجد من نفسه بعد فترة أنه وجد عند نفسه حب لهذا العلم، ووجد من نفسه رغبة في طلب هذا العلم بسبب صحبته لهؤلاء الطلبة الذين هم من طلبة العلم.
جزاكم الله خيرا. البعض من طلبة العلم لا يسعى إلى إفادة أقرب الناس إليه وهم أهله، أرجو توجيه النصح لهم.
طبعا ما في شك أن لهذا العلم زكاة، أن لهذا العلم زكاة، وأن كل إنسان مكلف بأن يدعو غيره وأن يحث غيره على اتباع الكتاب والسنة وعلى التنفيذ وعلى تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فيجب على الشخص ويتأكد في حقه أن يدعو الناس إلى الخير بعد أن استفاد وتعلم، عليه أن يعلم غيره وأن يدعو غيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فما في شك أنه يتأكد في حق هذا الرجل الذي طلب العلم، وفي حق هذا الشخص الذي أصبح عنده شيئا من العلم، عليه أن يدعو غيره وعليه أن يحث الناس على طلب هذا العلم، وعلى أيضا إذا وجدهم في تقصير عليه أن ينبههم إلى هذا التقصير، وإذا وجدهم يحتاجون إلى شيء ما فيما يتعلق في هذا العلم عليه أيضا أن ينبههم. فعلى هذا الشخص أن ينتبه لهذا الشيء، وعليه أن يبدأ بأقرب الناس إليه وهم أهله، فعليه أن يدعوهم وأن يذكرهم وأن ينبههم على ما هم فيه وعلى ما هم واقعين عليه. فهذا واجب عليه وحق لازم عليه ينبغي أن يؤديه. نعم.
فضيلة الشيخ، لا يخفى على فضيلتكم الوقت وأهميته كباب أو طريق للتزود بالعلم، فكيف يمكننا استغلال هذا الوقت فيما ينفعنا خاصة ونحن في زمن كثرت فيه الملاهي والأمور التي تلهي الشخص عن استغلال هذا الوقت؟
طبعا من أهم الأشياء التي تعين الشخص على السير على منهج الله سبحانه وتعالى هو عليه أن ينظم وقته، عليه أن ينظم وقته. وعندما الإنسان لا ينظم وقته ولا يجعل له جدولا يسير عليه في حياته اليومية، سوف يضيع منه الوقت وهو لا يدري ولا يشعر، سوف يضيع منه الوقت وهو لا يدري ولا يشعر. فأهم شيء على الإنسان عليه أن ينظم وقته، فعليه أن يجعل وقتا يطلب فيه العلم، عليه أن يجعل وقتا قبل ذلك يؤدي فيه العبادات التي كلفه الله بها سبحانه وتعالى، عليه أيضا أن يجعل وقتا لزيارة أهل العلم، عليه أيضا أن يجعل وقتا يحاسب فيه نفسه، وهكذا. فعندما الإنسان لا ينظم وقته ولا يجعل له جدول يومي يسير عليه، سوف يضيع منه هذا الوقت هباء منثورا، وهو من حيث لا يدري وهو من حيث لا يشعر. فمن أهم الأشياء التي تعين على الاستفادة من الوقت هو أن ينظم الإنسان وقته. وأما عندما لا ينظم الإنسان وقته كما كنا، راح يضيع عليه هذا الوقت وهو لا يدري. وفي الحقيقة عندما يستقرأ الإنسان الكتاب والسنة يجد أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد اهتم بهذا الشيء غاية الاهتمام. فكل عبادات منظمة في أوقات معينة، وكل الطاعات كذلك لها أوقات محددة ومعينة، وهكذا. وهذا لا يخفى علينا جميعا، فلا بد من تنظيم الوقت وجعل جدول يومي يسير عليه الإنسان، ومن خلال هذا الجدول ومن خلال هذا التنظيم سوف يجد هذا الإنسان من نفسه أنه قد نظم وقته وقد استفاد من هذا الوقت الاستفادة المطلوبة، ولم يضع عليه هذا الوقت هباء. فمن أهم الأشياء هو عليه أن ينظم الإنسان وقته، ويجعل له وقت، ويجعل لكل شيء وقته، ولا يجعل الأوقات تتداخل عليه، ومرة يبدأ بهذا أو مرة يبدأ بهذا، ومرة يفعل هذا ومرة يترك هذا. ما في شك أن هذا خطأ.
أئمة المتقدمين، فما هي الكتب التي تبين منهج شيخ الإسلام ومناهج بعض الأئمة وجزاكم الله خيرا؟
هذا المنهج طبعا يعني يؤخذ مباشرة من القراءة في كتب هؤلاء العلماء، فأنت ما عليك إلا أن تقرأ في فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، وعليك عندما تقرأ أن تتلمس المنهج الذي يسير عليه، وسوف تجد بعد فترة أنك قد استفدت كثيرا وعرفت كثيرا من منهج شيخ الإسلام من تيمية. فالأمر الأول هو عليه أن يرجع إلى كتب هؤلاء العلماء، وعندما يرجع إلى كتب هؤلاء العلماء كما ذكرنا عليه أن يتلمس، عليه أن يحاول أن يتلمس منهجهم الذي يسيرون عليه. كذلك بعد الرجوع إلى هؤلاء عندما تقرأ أن تتلمس المنهج الذي يسير عليه، وسوف تجد بعد فترة أنك قد استفدت كثيرا وعرفت كثيرا من منهج شيخ الإسلام من تيمية. فالأمر الأول هو عليه أن يرجع إلى كتب هؤلاء العلماء، وعندما يرجع إلى كتب هؤلاء العلماء كما ذكرنا عليه أن يتلمس، عليه أن يحاول أن يتلمس منهجهم الذي يسيرون عليه. كذلك بعد الرجوع إلى هؤلاء مباشرة، كذلك عليه أن يقارن بين كلام هذا العالم وبين كلام العالم الآخر. وكما قيل أنك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره، أنك لا تستطيع أن تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. فعندما تسمع من معلمك شيئا لا يمكن لا تعرف أن هذا الشيء خطأ إلا بعد أن تجالس غير معلمك وتقارن ما قاله هذا المعلم بكلامك أنت، نعم بكلام هذا المعلم، فمن خلال المقارنة بينهما تستطيع أن تعرف منهج هذا الشخص. فالأمر الثاني الذي يعلمك معرفة منهج هذا الشخص هو المقارنة بينهما، والمقارنة بين منهج هذا الشخص ومنهج الشخص الآخر، وبالذات في الموضوع الواحد، بالذات في الموضوع الواحد. فمثلا يعني إذا أردت أن تطلب علم الحديث كما ذكرنا عليك أن عندما تقرأ لأهل العلم عليك أن تعرف منهجهم، فعليك أن تبدأ بالقراءة في كتاب تلخيص الحبير للحافظ بن حجر، وعليك أثناء القراءة لا تأخذ بس أن هذا حديث صحيح أو ضعيف، لا، عليك أن تعرف كيف يضعف الحافظ بن حجر هذا الحديث، ثم كيف يصحح الحديث الآخر، ثم كيف يحسن الحديث الثالث، ثم كيف يعلل الحديث الرابع، وهكذا. فسوف تجد بعد فترة أنك قد استفدت فائدة كثيرة، وتستطيع أن تتولى أنت هذا بنفسك من حيث التصحيح والتضعيف. كذلك عليك أن تقرأ كثيرا مثلا في نصب الرأي للزيلعي، ثم بعد أن تقرأ في هذين الكتابين عليك أن تنتقل لكتب أخرى فوق هذين الكتابين، فمثلا تقرأ للترمذي وتحاول أن تعرف منهجه وكيف يسير في هذا المنهج، ومن منهجه رحمه الله تعالى أنه عندما يتكلم على حديث ينظر إلى المتن أولا ويحكم على المتن أولا، ثم بعد ذلك يحكم على هذا الحديث عموما وكليا. أما أن ينظر الإسناد فقط ثم يحكم على هذا الإسناد ثم يحكم على هذا المتن من خلال نظر لهذا الإسناد، فما في شك أن هذا تقصير وخطأ. فالترمذي رحمه الله وغيره من أهل العلم يعلمونك أنك ينبغي إذا أردت أن تتعلم علم الحديث، وحتى إذا حكمت على حديث مثلا بالصحة وبالضعف وتريد أن يكون هذا الحكم صحيحا وموافقا للصواب، عليك أن تنظر إلى هذا المتن واستقامته. فالترمذي يعلمك هذا الشيء، ثم بعد ذلك تنتقل لمرحلة أخرى وهي معرفة منهج البخاري ومنهج الإمام مسلم، وسوف تجد أنك قد تمكنت من هذا العلم غاية التمكن. سوف تجد أنك قد تمكنت من هذا العلم غاية التمكن. فالأمر الأول هو القراءة في كتب هؤلاء العلماء مباشرة، والأمر الثاني عليك أن تقارن بين كلام هذا العالم وكلام غيره وهكذا. فمن خلال المقارنة بينهما تعرف ميزات هذا الشخص وتعرف ميزات الشخص الآخر وهكذا.
أثابكم الله. هل يبدأ طالب العلم المبتدئ بحفظ القرآن أولا ويترك العلوم الأخرى حتى يحفظه، أم يبدأ بالعلوم الأخرى ويكتفي بالقليل من القرآن؟
طبعا الناس على أربعة درجات فيما يتعلق بالحفظ، على أربعة درجات. عندنا شخص عنده قوة حافظة، وعندنا وأيضا جمع مع قوة الحافظة الذكاء، فهذا في الدرجة العليا. والشخص الذي يليه شخص عنده ذكاء وليس عنده قوة حافظة، والشخص الذي يليه شخص عنده حافظة وليس عنده ذكاء، والشخص الرابع هو الذي ليس عنده حافظة ولا عنده ذكاء. فعلى الإنسان أن يعرف مقدار حافظته حتى يستطيع أن يعني يستفيد من هذا العلم الذي يريد أن يطلبه، وحتى يكون منهجه سليما فيما يتعلق في هذا الشيء. فالذي ليس عنده حافظة قوية عليه أن لا يشغل نفسه بالحفظ، الذي ليس عنده حافظة قوية عليه أن لا يشغل نفسه بالحفظ. فمثلا الشخص إذا كان عنده سوء حافظة وأراد أن يحفظ ألفية بن مالك، سوف يصرف الوقت الكثير حتى يحفظ هذه الألفية، فراح يفوت عليه زمن طويل وهو ما استفاد شيئا. لكن لو حاول أن يتعلم علم النحو فقط بدون أن يحفظ، وإنما يعرف القواعد ويسير على هذه القواعد، وهذا يكفي فيما يتعلق في علم النحو. لكن لو أراد أن أيضا يحفظ هذه الألفية بأبياتها، فهذا سوف يحتاج إلى وقت طويل حتى يستطيع أن يحفظ هذه الألفية، وما في شك أن هذا الوقت الطويل محسوب عليه. فعلى الإنسان أن يراعي نفسه من حيث الحافظة. عندك حافظة قوية احفظ، ليس عندك حافظة قوية يقتصر على الأشياء المهمة والمطلوبة. فحفظ القرآن ما في شك أن هذا شيء مهم ومطلوب، والإنسان حتى لو كان عنده سوء حافظة يستطيع بإذن الله إذا بذل السبب وسأل الله عز وجل التوفيق يستطيع أن يحفظ هذا القرآن. فاحفظ هذا القرآن واقتصر على الأمور المهمة، واهتم بالفهم، واهتم بالفهم كثيرا. فإذا اهتممت بالفهم كثيرا سوف تستطيع أن تتقدم في العلم الشرعي، سوف تستطيع أنك سوف تجد نفسك متقدما في هذا العلم الشرعي. فكل إنسان عليه أن يراعي حافظته، وهذا ينبغي وينبغي أن تضاف هذه المسألة إلى الأشياء الستة التي ذكرناها فيما سبق. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل التعلم في المدارس يعتبر علما لوجه الله إذا كان يتعلم أو إذا كان متعلم من أجل إذا كان التعلم من أجل الحصول على الشهادة فقط، علما أن هناك في المدارس علوما دينية مثل التوحيد والفقه والتفسير والحديث وغيره وغيرها من العلوم؟
طبعا الأشياء تنقسم إلى قسمين، أشياء تتعلق بالآخرة وأشياء تتعلق بالدنيا فقط. والأشياء التي تتعلق بالآخرة لابد ويجب على الإنسان أن تكون نيته صالحة، وأما الأشياء التي تتعلق بالدنيا فلا يلزم الإنسان أن تكون نيته صالحة. فمثلا أداء الصلاة ما في شك أن هذا يتعلق بالآخرة وهذه عبادة، فيجب على الإنسان أن يخلص لله عز وجل في أداء هذه العبادة. النوم شيء يتعلق بالدنيا وشيء يتعلق بالجبلة والطبيعة ولا يتعلق بالعبادة، فهذا لا يجب عليه أن ينوي بهذا النوم وجه الله عز وجل. لكن لو نوى بهذا النوم وجه الله سبحانه وتعالى لأثابه الله سبحانه وتعالى. وما في شك يأمر المسلم أن ينوي في جميع أعماله، سواء التي في الدنيا أو سواء التي في الدين أو في الدنيا، يأمر عليه أن ينويها لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن الأشياء التي تتعلق بالدنيا لا يجب عليه أن ينويها لله سبحانه وتعالى، لكن لو نواها لأثيب على هذه النية. فكذلك العلوم، العلوم علمان، علم يتعلق بالشرع وعلم يتعلق بالدنيا. فالعلوم التي تتعلق بالشرع كعلم التوحيد والفقه والتفسير يجب عليك أن تنوي بها وجه الله سبحانه وتعالى. أما العلوم التي تتعلق بالدنيا كعلم الطب أو علم الهندسة وما شابه ذلك، فهذه لا يجب عليك أن تنويها لله عز وجل. فإذا درست مثلا في كلية الطب وأردت فقط هو الحصول على هذه الشهادة، فأنت لست بمثاب ولست بمعاقب، إن هذا علم مباح ولا يتعلق بالآخرة. لكن لو نويت بهذا العلم وجه الله عز وجل لأثبت على هذه النية. لكن لو نويت بعلم الفقه أو التفسير هو الشهادة فقط، هو الشهادة لا أصبحت مأزورا غير مأجور، لأن هذا علم يتعلق بالآخرة ويجب عليك أن تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فالعلم علمان، إما علم يتعلق بالآخرة فهذا لابد من حسن النية فيه، أو علم يتعلق في الدنيا فالأمر راجع إليك في هذا العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما رأيك في من يكون شيخه كتابة فيقرأ الفقه والتوحيد والحديث والتفسير دون الرجوع إلى العلماء؟ وما هي الطريقة المثلى للقراءة؟
طبعا طالب العلم يمر بمرحلتين، طالب العلم يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى وهي أثناء أو نعم أثناء ابتدائي في طلب العلم، أثناء ابتدائي في طلب العلم، والمرحلة الثانية عندما يقطع شوطا في طلب هذا العلم. فلكل مرحلة أشياء ينبغي عليه أن يراعيها. فبالنسبة للمرحلة الأولى وهي عندما يكون مبتدئا ولا زال سائرا في طلب العلم، عليه أن يكثر من الجلوس عند أهل العلم، عليه أن يكثر من سماع كلام أهل العلم، وعليه أن يأتي إلى حلقات أهل العلم. وكذلك أيضا لابد عليه أن يجمع بين حضور أهل العلم ومجالستهم، كذلك أيضا عليه أن ينتبه إلى القراءة وأن يقرأ أيضا. وعندما يقطع مرحلة متقدمة لا بأس بها، عليه أن يكثر من جانب القراءة، عليه أن يجعل جانب القراءة أكثر من جانب الجلوس مع أهل العلم والحضور إلى دروسهم وإلى محاضراتهم. فعلى الشخص أن ينتبه للمرحلة التي هو عليها، فإذا كان لازال مبتدئا في طلب العلم عليه أن يكثر من مجالسة أهل العلم، وإذا كان تقدم مرحلة وقطع شوطا لا بأس به عليه أن يكثر من جانب القراءة. وفيما يتعلق في يعني القراءة والأشياء التي ينبغي أن يراعيها الإنسان أثناء القراءة، كما ذكرنا عليه أن يقرأ أولا يعني في الكتاب والسنة يتعبد بهما، وهذا تقدم التنبيه عليه. ثم بعد ذلك عليه أن ينتبه إلى كلام أهل العلم المتقدمين، فيقرأ كثيرا لأهل العلم المتقدمين والمشهورين بالعلم وبالفضل وبالتقوى والاستقامة. فعليه أن يكثر من القراءة لهؤلاء، كذلك أيضا ينبغي عليه أن يراعيه فيما يتعلق في القراءة، عليه أن إذا مسك الكتاب عليه أن ينهيه، هذا الكتاب، لأن الشخص الذي يقرأ موضوعا في هذا الكتاب ثم يدع هذا الكتاب ويتركه سوف تكون فائدته قليلة. لكن الشخص الذي يبدأ بالكتاب من أوله ولا يتركه حتى ينتهي منه سوف يجد أنه قد استفاد فائدة كبيرة وكثيرة. فعليه أن ينتبه لهذه الناحية وهذه النقطة. وكثير من الناس يعني قد يقرأ في هذا الكتاب بعض الصفحات ثم يتركه، ثم يبدأ بالثاني، ثم يبدأ بالثالث، ثم يبدأ بالرابع، وهذا خطأ. بل على الإنسان أن إذا مسك الكتاب عليه أن ينهيه. كذلك أيضا ينبغي عليه أن يراعي في جانب القراءة، وكما ذكرنا فيما سبق أن يتخصص في علم معين. فإذا كان مثلا متخصص بعلم الفقه عليه أن يقرأ فيما يتعلق بهذا العلم حتى يستطيع أن يتمكن فيما يتعلق بهذا العلم فعليه أن يراعي هذا النقاط فيما يتعلق بالقراءة ومراعاة آداب القراءة. نعم.
أثابكم الله. تعلمون أن الدروس التي تقام في المساجد لها دور كبير، فبماذا تنصحون الشاب المبتدئ الراغب في تعلم العلوم في تعلم العلم الشرعي؟ وما هي الطريقة المثلى للاستمرار في طلب ذلك؟ وما هي الكتب التي ترونها مساعدة له في ذلك؟ وهل لفضيلتكم دروس وأين؟
طبعا ما في شك ينبغي على الشخص أن يطلب العلم على العلماء كما تقدم لنا فيما سبق، ولله الحمد العلماء عندنا متوافرون وموجودين بكثرة ودروسهم كثيرة ومشهورة ومعروفة. فعلى الشخص أن يأتي إليهم وأن يستفيد منهم وأن يحضر مجالسهم. وفيما يتعلق بالكتب المساعدة في طلبه للعلم، فيعني هذا فهذه الكتب تتنوع وتختلف باختلاف العلوم المراد طلبها. فمثلا شخص يقرأ بالفقه، فعليه أن يقرأ مثلا إذا كان يعني لا زال هو مبتدئ يقرأ في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، فهذا الكتاب كتاب نفيس وفيه فائدة عظيمة وكبيرة، لأن في هذا الكتاب المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه يسير على منهج صحيح وسليم. فعندما يأتي إلى شرح الحديث المراد شرحه يبدأ بذكر ما يستفاد من هذا الحديث، فيعلم طالب العلم كيف يستنبط الأحكام من النصوص، ثم بعد ذلك يعرض الأقوال ملخصة، ثم بعد ذلك يذكر أدلة، أو أثناء عرض الأقوال يذكر أدلة كل قول، ثم الأمر الثالث بعد ذلك يناقش هذه الأقوال ويرجح القول الراجح بالدليل. وما في شك أن هذا منهج صحيح وسليم. أولا يبدأ باستنباط الأحكام من هذه النصوص الشرعية، فينبغي لطالب العلم أن يتعلم هذا الشيء. الأمر الثاني يدخل أقوال ملخصة، أقوال أهل العلم، وكل قول مع دليله. والأمر الثالث يبدأ بمناقشة هذه الأقوال ثم يوجه القول الواضح بالأدلة. فهذا الكتاب مفيد ويستفيد منه الإنسان كثيرا، وعليه أن ينتبه كما ذكرت إلى منهجه. الأمر الكتاب الثاني عليه أن يقرأ في كتاب مختصر الفتاوى المصرية، كتاب مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام بن تيمية. فهذا الكتاب كتاب قيم نفيس جدا. فهذا الكتاب عبارة عن فتاوى ملخصة، وشيخ الإسلام في هذه الفتاوى يذكر الأقوال ثم يناقش الأقوال بصورة ملخصة ومختصرة، ثم يوجه القول الواضح بالأدلة. فعلى الشخص أن يقرأ كثيرا في هذا الكتاب، ويحاول أن يستفيد من منهج شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. كذلك هناك كتاب ثالث أيضا قيم جدا، وبعد أن يقرأ هذين الكتابين عليه أن يقرأ في الكتاب الثالث، وهو القواعد النورانية لشيخ الإسلام بن تيمية. وهذا الكتاب كتاب قيم جدا، وبالذات 100 صفحة الأولى من هذا الكتاب. ففي هذا الكتاب يعرض مناهج العلماء، يعرض منهج أهل الحديث، ويعرض منهج أهل الرأي. وهذا الكتاب هو يبين في هذا الكتاب منهج أهل الحديث. ففي هذا الكتاب كما ذكرت يبين منهج أهل الحديث، ثم يبين كيفية اعتمادهم على الكتاب والسنة، وكيفية استنباطهم للنصوص من الأحكام. فهذا الكتاب كتاب قيم ونفيس جدا. الكتاب الرابع هو كتاب إعلام، هو كتاب كتاب زاد المعاد، كتاب زاد المعاد ابن القيم. فهذا كتاب قيم جدا ونفيس. فطبعا هذا الكتاب هو كما هو معلوم لدينا في هدي رسول صلى الله عليه وسلم، في سيرته الخاصة وفي سيرة العامة، في عباداته، وكذلك أيضا في ما يتعلق بغزواته وحروبه وما شابه ذلك. فهذا الكتاب كتاب قيم جدا، فعلى الشخص أن يقرأ في هذا الكتاب ويستفيد من منهج صاحب هذا الكتاب. فكما هو معلوم أن ابن القيم رحمه الله كثيرا ما يذكر الأقوال، ثم يذكر كثير ما يذكر الأقوال، ثم يذكر دليل كل قول، ثم يناقش بين هذه الأقوال ويوجه القول الراجح بالأدلة. فيتعلم الشخص كيف يستنبط النصوص من الأحكام، ثم كيف يناقش الأقوال، ثم كيف يعرف الراجح من هذه الأقوال، وهكذا. فإذا قرأ الإنسان في هذه الكتب الأربعة بعد ذلك يقرأ كثيرا لشيخ الإسلام وابن القيم ولأمة الدعوة، وهكذا يستنب. طبعا هذا فيما يتعلق بالفقه، وأيضا العلوم الأخرى أيضا لها كتب ينبغي للشخص أن يراعيها أثناء القراءة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا فيما سبق الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يستعين بها بعد الله عز وجل في طلبه للعلم الشرعي، وذكرنا فيما يتعلق بعلم الفقه. أما ما يتعلق مثلا في علم التوحيد والعقيدة، فينبغي عليه أن يهتم بكتاب التوحيد لإمام الدعوة رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب المؤلفة في هذا المجال وفي هذا الفن. ثم بعد أن ينهي هذا الكتاب، وينبغي عليه أيضا أن يقرأ هذا الكتاب على أهل العلم العارفين بما في هذا الكتاب، ويبينون له ما هو مقصود هذا الكتاب. ثم بعد ذلك ينبغي عليه أن يقرأ في كتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فكتاب التوحيد يتحدث في الغالب عن توحيد العبادة، وأما كتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية فالغالب عليه أنه يتحدث عن توحيد الأسماء والصفات وفيما يتعلق في القدر والشرع. فعليه أن يجمع بينهما حتى يستطيع أن يحيط بجوانب كثيرة مما يتعلق بعلم العقيدة وعلم التوحيد. ثم بعد أن يقرأ في هذين الكتابين عليه أن ينبغي عليه أن يقرأ في كتاب الحموية لشيخ الإسلام بن تيمية، وبالذات في كتاب تلخيص فتح رب البرية بتلخيص الحموية لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله تعالى ووفقه. ثم بعد ذلك يقرأ في شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، ثم بعد ذلك يقرأ كثيرا في قسم التوحيد في قسم التوحيد في فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، وأيضا يقرأ المجلدات الثلاثة الأولى الموجودة في الدور السنية. في المجلدات الثلاثة الأولى كلها تتحدث فيما يتعلق في التوحيد وقضايا العقيدة. نعم فيما يتعلق في دروسنا، عندنا دروس يوم الاثنين ويوم الثلاثة بعد العشاء، يوم الاثنين ويوم الثلاثة في منطقة الروضة بعد العشاء، وعندنا درس يوم السبت في سنن النسائي بعد العشاء أيضا، بعد العشاء أيضا في مسجد فهد الغراب في حي البديعة. نعم
هل يجوز لنا أن نعتبر علم التاريخ والجغرافيا والنفس وغيرها من العلوم التجريبية علما يثاب عليها الإنسان إذا تعلمها وحاول من خلالها التعرف على حكمة الله والتفكر في مخلوقاته والتدبر والتأمل؟
نعم، لأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى كلاما قيما فيما يتعلق بعلم التاريخ، فقال إن هذا العلم فيه فوائد كثيرة. يقول: ومن هذه الفوائد أن الإنسان يأخذ العظة والعبرة بالأقوام الذين سبقوه، ويقول كذلك أيضا من هذه الفوائد أن الشخص يتأدب بآداب هؤلاء الماضين الذين سبقوه ممن كان مشهورا بالأخلاق وبالأدب وبالاستقامة. فالإنسان عندما يقرأ في سيرة عالم من العلماء تطمح نفسه إلى أنه يكون مثل هذا العالم ويكون متصفا بمثل ما اتصف به هذا العالم. كذلك أيضا يعني من فوائد علم التاريخ أنه يدعو ويحث الناس إلى الزهد وإلى عدم الاغترار بهذه الدنيا، فسوف يجد من خلال قراءة الكتب التاريخ أن كبار الناس وعلية القوم كلهم ماتوا وذهبوا وانقطعت أخبارهم وانقطعت حياتهم وانتهت. فأيضا يعني علم التاريخ يدعو إلى الزهد ويدعو إلى الاعتبار بحقيقة هذه الدنيا. فما في شك أن علم التاريخ عندما ينوي به الإنسان هذه النوايا فسوف يثاب على هذا الشيء، وسوف يكون هذا من العلم الشرعي، سوف يكون داخلا في العلم الشرعي. أما ما يتعلق بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبسيرة خلفائه الراشدين وبسيرة أيضا أئمة المسلمين، فهذا ما في شك أنه علم شرعي، وينبغي الإنسان أن يتعرف على سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يقتدي بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمن الله بالاقتداء به. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: كيف نعرف ثلث الليل الأخير في كل الأيام وذلك من أجل القيام وجزاكم الله خيرا؟
يعني الأمر في هذا واضح جدا، ينبغي للشخص أن يعرف متى تغاب الشمس، فبغياب الشمس يبدأ الليل، بغياب الشمس يبدأ الليل. وعليه أيضا أن يعرف متى يبدأ الفجر، متى يبدأ الفجر، ثم يقسم هذا الوقت إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأخير هو الثلث الأخير، القسم الأخير هو الثلث الأخير، وبذلك يعرف الثلث الأخير من الليل. نعم
أثابكم الله. هل التخصص في علم من العلوم غير الشرعية مثل الطب أو غيره من العلوم يعيق الشخص أن يتعلم الشريعة مثل الحديث وتاريخ السلف؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الناس فيما يتعلق في هذا الشيء ينقسم إلى قسمين، بعض الناس قد يعيقهم تعلم الطب أو تعلم الهندسة عن العلم الشرعي، وما في شك أن هذا هو الغالب على الناس، هذا هو الغالب على الناس أن العلوم الدنيوية هذه تعيقهم عن طلب العلم الشرعي، وهذا هو الغالب على الناس. وعلى الشخص أن يقدم فيما يتعلق بالعلم الشرعي على ما يتعلق بالعلم الدنيوي، وما في شك في هذا، وهذا لا يخفى على أحد. لكن الشخص الذي لا يعيقه الجمع بينهما وتعلم علم الطب مع علم الشريعة، فهذا فبها ونعمت. لكن إذا كان يعيقه إعاقة واضحة، فعليه أن يهتم وينتبه للعلم الشرعي الذي يستطيع من خلاله أن يعرف الله حق معرفته، ويستطيع أن يتعبد الله عز وجل حق عبادته. وغاية علم الطب مثلا أنه يستطيع أن يطبب الناس، لكن طب القلوب ما تعرف عليه ولا تعلمه، فما في شك أن هذا يعني نقص واضح وخسارة بينة. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: هل يجب على المرأة إقامة الصلاة مثل الرجل سواء أكانت منفردة أو مع جماعة من النساء؟ وهل يجوز لها الصلاة وهي كاشفة ليديها، حيث أني رأيت في كثير من المساجد نساء يصلين وهن مغطيات لأيديهن؟
نعم، النساء إذا صلوا جماعة عليهم أن يقيموا الصلاة، ينبغي لهن أن يقيموا الصلاة، وإن كان جمهور أهل العلم يذهبون إلى أن هذه الإقامة ليست بواجبة، لكنها ما في شك أنها مشروعة. وكان بعض النساء في عهد رسول صلى الله عليه وسلم، لا أدري من هي ما تذكر الآن، أرادت أو طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تصلي معه، فقال: صلي في بيتك، فاتخذت مؤذنا يؤذن لها، فكانت تصلي بأهل بيتها إمامة، كانت هي التي تؤم أهل بيتها، وكان لها مؤذن يؤذن لها، وكذلك أيضا هذا المؤذن يقيم. فليس على النساء أذان ولا إقامة واجبتان كما قال عبد الله بن عمر، كما ذهب إلى هذا جماهير أهل العلم، لكن ينبغي لهن إذا صلوا جماعة أن تؤذن إحداهن ولا ترفع صوتها بالنداء، ثم تقيم بعد ذلك ويصلون جماعة. أما ما يتعلق بالشق الآخر من السؤال، وهو هل يجب على المرأة أن تغطي يديها، نقول: الواجب على المرأة أن تغطي قدميها، هذا هو الذي يجب عليها. أما تغطية اليدين فهذا مستحب ومن باب الكمال، وأما طبعا الوجه لا يغطى إلا إذا كان هناك رجال جانب، فهنا طبعا يجب عليها أن تغطي وجهها. أما ما يتعلق في تغطية القدمين فهذا واجب عليها، في حديث أم سلمة الذي رواه أبو داود أنها عندما سئلت، طبعا الحديث هو موقوفا ومرفوعا، روي مرفوعا إلى رسول عليه الصلاة والسلام، روي موقوفا على أم سلمة، أن عندما سئلت هل تصلي المرأة بدرع، قالت: نعم، إذا كان سابغا يغطي قدميها، إذا كان سابغا يغطي، نعم يغطي قدميها، يغطي قدميها، فاشترطت تغطية القدمين، فالقدمين يجب تغطيتهما في الصلاة. أما اليدين فليس هناك دليل يوجب على المرأة أن تغطي يديها. نعم،
أثابكم الله. يقول السائل: بما أن شيخنا الفاضل لديه في علم الحديث الشيء الكثير، نرجو إيضاح الفرق بين الحديث الضعيف والموضوع، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
طبعا الحديث الموضوع هو الذي يجزم، من حكم على هذا الحديث بالوضع يجزم جزما بلا تردد، جزم مؤكدا أن هذا الحديث لا يصح أبدا نسبته إلى رسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون في إسناد هذا الخبر كذاب، أو يكون في متن هذا الخبر نكارة واضحة جدا ولا تخفى، لمن يكون في إسناد هذا الخبر كذاب أو يكون في هذا الخبر نكارة واضحة لا تخفى. فكمثال على هذا: لا تسب الديك فإنه صديقي، حديث ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسب الديك فإنه صديقي، فهذا الحديث باطل موضوع. أو حديث: لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه، ما في شك أن هذا باطل موضوع. فالوضع يأتي إما من خلال الإسناد وإما من خلال المتن، هذا عند المتقدمين. أما عند المتأخرين فلا يحكم على حديث بالوضع إلا إذا كان في إسناده رجل كذاب. أما عند المتقدمين فيحكم على الحديث بالبطلان وبالوضع إذا كان في سنده كذاب أو في متنه نكارة واضحة. فكمثال على الذي في متنه نكارة واضحة، مثلا حديث أن أطفال المشركين خدم أهل الجنة، إن أطفال المشركين خدم أهل الجنة، هذا متنه منكر جدا، لماذا منكر جدا؟ لأن هذا المتن مخالف لما جاء في الكتاب، ومخالف لما جاء في السنة، ومخالف لما أجمع عليه أهل السنة والحديث فيما يتعلق في أطفال المشركين. فعندما تستقرأ النصوص الشرعية التي تتحدث عن الأطفال والذين يخدمون أهل الجنة، تجد أنهم ولدان مخصصون ومعينون لخدمة أهل الجنة، كما قال تعالى ولدان مخلدون. فتجد أن هؤلاء ولدان مخلدون مخصصين لخدمة أهل الجنة، وليسوا أطفالا للمشركين كما في هذا الحديث المزعوم. وعندما أيضا تأتي إلى السنة، تجد أن ما ثبت في السنة مخالف لما جاء في هذا الحديث. فتجد في الصحيحين عن اثنين من الصحابة أن رسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، فكيف يقولهم خدم أهل الجنة؟ وكذلك في حديث سمرة الذي رواه البخاري في صحيحه في قصة الإسراء والمعراج، أن رسول صلى الله عليه وسلم ذكر إبراهيم في السماء السادسة ثم قال وحوله أطفال المسلمين، فقال أحد الصحابة وأطفال المشركين يا رسول الله؟ قال وأطفال المشركين. فأيضا هذا الحديث مخالف لهذا الحديث الذي ذكر وزعم أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك هو أيضا مخالف لمذهب أهل السنة والحديث، فأهل السنة قالوا بأن أطفال المشركين يختبرون يوم القيامة، يرسل إليهم رسول ويدعوهم يدعوهم، فإذا أطاعوه كانوا من الناجين، وإذا عصوه كانوا من الخاسرين، كما هو بالنسبة للدنيا، كما هو الحال بالنسبة للدنيا. فكما أن في الدنيا أن الله عز وجل يرسل رسل وأنبياء يدعون الناس، ومن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار، فكذلك أيضا أطفال المشركين يختبرون يوم القيامة. وكذلك أيضا الشخص الذي مثلا جاء الإسلام وهو مجنون كما في حديث الأسود بن سريع، أو جاء الإسلام وهو يهدي ولا يعقل، أو مات في فترة، فكل هؤلاء يختبرون يوم القيامة ويرسل إليهم رسول. فنجد كل هذه الأشياء مخالفة لما جاء في هذا الحديث، فما في شك أن متن هذا الحديث باطل وليس بصحيح جزما. نعم،
جزاكم الله خيرا.
طبعا أما الحديث الضعيف فهو الذي لم يصل إلى درجة الحديث الموضوع، يعني فيه رجل ضعيف، ونحن نميل إلى يعني أقصد أهل العلم، أقصد بذلك أهل العلم عندما يحكمون على هذا الحديث بالضعف، يميلون إلى أن هذا الحديث أو يغلب على ظنهم أن هذا الحديث ما قاله رسول صلى الله عليه وسلم، يعتقدون أن هذا الحديث ما قاله رسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجزمون جزما مؤكدا بأن هذا الحديث لا يصح وموضوع وباطل. فالضعيف فوق الموضوع وفوق الباطل. نعم.
سائل نسأل يقول هل هذا الحديث صحيح؟ وما حكم تصويره وتوزيعه على الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء، وهي قراءة القرآن كله، والتصدق بأربعة آلاف درهم، وزيارة الكعبة، وحفظ مكانك في الجنة، وإرضاء الخصوم. قال علي وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت الخصوم. أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
طبعا هذا الحديث باطل على لسان كل محدث، فهذا الحديث باطل سندا ومتنا ولا يصح أبدا، وبالتالي لا يجوز تصويره وتوزيعه على الناس، بل الواجب هو تمزيقه وتقطيعه.
طيب في نهاية هذا اللقاء نشكر للشيخ الكريم هذه المحاضرة القيمة وهذه الإجابات الضافية، وفقه الله. والسامعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.